أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي الآيات التي قبل هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم أتبع هذه الآيات بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية هذه الآية التي سبق والآيات التي سبق ذكرها فيها هذا التوجيه من رب العالمين لعباده، لأنها جاءت بعد الآيات التي تحدث الله عز وجل فيها عما كان يعمله أهل الجاهلية من التحريم والتحليل بعقولهم وأهوائهم. فالله عز وجل قال للنبي: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى ما سمعنا من هذه الآيات التي سبق ذكرها. هذه الآيات اشتملت على أحكام عظيمة وتوجيهات كريمة ينبغي لكل مسلم أن يستفيد منها. أولها النهي عن الشرك، وهذا هو أعظم الذنوب، لأن من أشرك بالله تبارك وتعالى فمصيره إلى النار، لأن الله يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وسبق لنا أن ذكرنا أنواع الشرك، وهو دعاء غير الله والاستغاثة به والذبح له والنذر له هذه كلها شرك بالله تبارك وتعالى. ثم النهي عن قتل الأولاد لأن في الجاهلية كانوا يخشون الفقر فيقتلون أولادهم من إملاق، يعني من خوف من الجوع من الفقر، فالله عز وجل نهاهم عن ذلك وقال لهم الرزق علينا ما هو عليكم، ما من نفس إلا الله عز وجل قد تكفل برزقها. ثم نهاهم عن الفواحش مطلقا، الظاهر منها والباطن. الفواحش هو كل يعني جريمة فحشت كالزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها فواحش، هذه الظاهرة، وكذلك الباطنة من الاعتقادات التي يعتقدها المسلم وهي مخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم نهى عن قتل النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس لا تقتل إلا بحق، والاعتداء على النفس حرام، والقاتل للنفس بدون حق هذا توعده الله عز وجل بالنار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. النفس لا تقتل إلا بإحدى ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما التارك لدينه أي المرتد الذي ترك دينه فهذا يقتل، أو الزاني المحصن الذي متزوج وارتكب جريمة الزنا فهذا يرجم. ثم القاتل للنفس، النفس بالنفس، فلا يجوز لإنسان أن يقتل آخر إلا بهذه الأشياء الثلاثة التي سمعنا عنها، وليس له أن يقتله بنفسه، وإنما الذي يقتله يقدم إلى الحاكم، فالحاكم هو الذي يحكم بالقصاص، الحاكم هو الذي يحكم على المرتد. وهكذا، لأنه لو كان إنسان يريد أن يقتل بنفسه تأتي فوضى بين الناس، فلو قتل لك قتيل فلا يجوز لك أن تذهب أنت وتقتله أو تقتل من هو قريب منه، لأن هذا تكون فيه فتنة عظيمة، وإنما هذا مرجعه إلى الحاكم وهو الذي يحل المشاكل بين الناس في هذه القضايا. ثم نهى عن أكل مال اليتيم، بل نهى عن قربانه، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، يعني مال اليتيم لا يجوز لإنسان أن يأكل منه شيئا، لأن اليتيم هو الذي فقد والده وأصبح في هذه السن في حاجة إلى من يساعده، فلو أن الإنسان يأكل مال اليتيم فالله عز وجل قد توعد أكل أموال اليتامى بقوله ومن بقوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا أشد وعيد توعد الله به على ذنب في الدنيا وهو أكل مال اليتيم، فهذا جزاؤه. إذن اليتيم في حاجة إلى مساعدتك، فينبغي لك أن تشفق عليه وأن ترحمه وأن تعلمه وأن تنمي ماله، وإذا كان الإنسان فقير لا يستطيع أن يقوم بمال هذا اليتيم إلا إذا أخذ أجرة، فله أن يأخذ مثل أجرة غيره، يعني يعمل كأنه عامل مع هذا اليتيم في ماله فيأخذ الأجرة فقط ولا يأخذ زيادة عن ذلك. ثم الله عز وجل نهى في قضية تقصيف الكيل والميزان، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الكيل والميزان كلنا نعرفه، فلا يجوز تقصيف الكيل، لا يجوز الخداع في الكيل. وقوم شعيب كانت هذه من جرائمهم لأنهم يعملون مثل ذلك، فالله عز وجل نهى المسلمين جميعا أن يتعاملوا بهذه المعاملة، وإذا كلتم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم جاء بهذه الآية لا نكلف نفسا إلا وسعها. الكيل والوزن قد يجتهد فيه الإنسان، فإذا اجتهد فيه وحدث فيه نقص فهذا النقص معفو عنه لأنه لا يطيقه. لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذه الآية التي أخذ منها العلماء على أن الأمور التي يكلف بها المسلم لا يأتي منها إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا كلفت بشيء فليس عليك إلا الذي تستطيعه. أما إذا لم تستطع فالذي لا تستطيعه لا تكلف به. وضربنا أمثلة في الدرس الماضي وقبل الدرس الماضي أن الإنسان مطلوب منه الصلاة، الرسول قال صلي قائما، ثم قال فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى يم، بمعنى أنك أمرت بالصلاة قائما لكن لا تستطيع، إذن تنتقل للحالة الثانية، إذا لم تستطع وأنت جالس تصلي وأنت على جنب، بمعنى أن الصلاة لا تسقط عن المسلم إلا إذا ذهب عقله، فإذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. وننبه في هذه القضايا، كثير من الناس قد يمرض الإنسان يدخل المستشفى ويترك الصلاة، إذا قيل له صلي يقول إذا شفيت أنا أصلي، لكن ما يدري هل سيشفى أو سينتقل من هذا المكان للمقبرة. فعلى المسلم أن يصلي ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله سقط عنه التكليف. ثم تحدث عن القول بين الناس، وإذا قلتم فاعدلوا. إذا أردتم أن تصلحوا بين الناس فينبغي أن يكون هذا الصلح بالعدل، إذا كان الحاكم يحكم بين الناس فعليه أن يحكم بالعدل، ولا يجوز له أن يوالي القريب. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، لو كان هذا قريبك فعليك أن تقول عليه الحق وإن كان قريب منك. إذن لا يجوز للمسلم أن يحابي مع قريبه أو مع صديقه على الآخر، بل عليه أن يقول الحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ثم قالوا بعهد الله أوفوا. إنسان قد يعطي العهد لبعض الناس يتعهدوا على شيء، فيجب عليه أن يفي بهذا العهد. المسلم عنده عهد أو عليه عهد من الله عز وجل في هذه الطاعات التي كلف بها، لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض وأشفقنا من حملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذه التكاليف كلها مأخوذ عليك العهد أن تؤديها، الصلاة والزكاة والحج والطهارة، هذه كلها مأخوذ عليك عهد من الله أن توفي بها، ولا يجوز لك أن تقصر فيها. ثم إذا عهدت إنسان فعليك أن تفي بهذا العهد معه. وأوفوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم يعني هذه الأشياء التي مضى ذكرها، هذه وصية من الله عز وجل لعباده، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال هذه الآية التي سمعنا الآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله واحد. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن الصراط المستقيم أخبر على أن هذا الصراط طرفه في أيدينا وآخره في الجنة، من تمسك بهذا الصراط وصل إلى الجنة. ما هو هذا الصراط؟ فسر بأنه القرآن، وفسر بأنه السنة والإسلام. فالقرآن والسنة من تمسك بهما نجا، ومن حاد عنها أو قصر فيها هلك. إذن قوله أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر من الله عز وجل بالاتباع، أي باتباع ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في مسند الإمام أحمد روى حديثا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن الرسول حينما ذكر هذه الآية خط خطا مستقيما، لأن الصراط معناها الطريق، خط خطا مستقيما وخط خطوط عرضية معترضة هنا وهنا، فقال هذا سبيل الله، هذا صراط الله، وهو الإسلام، وهو السنة، وهو الكتاب، من تمسك به نجا ومن عدل عنه هلك. فقال هذا الصراط الذي هو صراط الله عز وجل، وهذه السبل المتفرقة. الله جعل صراطه واحد، صراطه واحد، وأما السبل الأخرى فجعلها سبل، يعني سبل متفرقة. وضربنا مثالا بأننا نحن هنا الآن لو أردنا مكة وسلكنا طريق الهجرة، فنحن سنصل مكة. إذا سلكت هذا الطريق وصلت مكة، لكن لو خرجت بعد قليل، بعد 60 كيلو، 70 كيلو، 100 كيلو، تجد طرق تذهب إلى الشرق وطرق تذهب إلى الغرب. فلو ذهبت بهذه الطرق لن تصل مكة، وإنما ستظل. هكذا المسلم إذا تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فسيصل إلى الجنة بإذن الله وبفضله وبرحمته. أما إذا اتبع السبل الأخرى وهي الطرق المتفرقة، ولهذا جاء في الحديث أن كل سبيل عليه الشيطان يدعو هلما هلما، فإذا ترك الإنسان كتاب الله وسنة رسوله وذهب مع أصحاب الطرق المختلفة أهل البدع وأهل الضلال يضل. ثم الصراط المستقيم، الله عز وجل جعلنا لهذه السورة التي هي نصلي بها في جميع صلواتنا، بل نقرأها في كل ركعة وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، المسلم يسأل الهداية دائما إلى الصراط المستقيم، صراط الله وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المستقيم، ويستعيذ بالله عز وجل من الطرق الأخرى، اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. ثم قال غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم كما فسره العلماء هم اليهود، ويدخل فيهم كل إنسان عنده علم كتمه، لأن اليهود عندهم علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبعوث، يعرفونه بصفاته كما قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كتموا ذلك العلم وحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. معنى ذلك أن عندهم علم فكتموه، فالله عز وجل حكم عليهم بالغضب غير المغضوب عليهم. وهذا ينطبق كما قال العلماء على علماء المسلمين، فكل إنسان عنده علم ويكتمه ففيه أو معه نصيب يأخذه من نصيب المغضوب عليهم، لأنه كتم علما عن الناس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من كتم علما يعني يعلمه فيلجم بلجام من النار يوم القيامة. فينبغي للمسلم أنه إذا كان عنده علم عليه أن يؤدي هذا العلم إلى من هو في حاجة إليه، والعلم لا يؤدى إلا عن علم. أما الجاهل فلا يجوز له أن يفتي الناس وأن يضل الناس، وإنما هذا يكون للعلماء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم قال ولا الضالين، الضالون فسره العلماء، بل في الحديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم النصارى، فالنصارى عندهم جهل وهم يعبدون الله على جهالة، ولذلك قال الله عز وجل عنهم أنهم ابتدعوا رهبانية ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ثم لم يراعوها حق الرعاية، ولهذا هم يعبدون الله عز وجل على ضلال. فكذلك إذا كان هناك علماء يدعون العلم وليس عندهم علم فيضلون الناس بذلك فيكون فيهم شبه من هؤلاء، والله عز وجل قد أمرنا أن نستعيذ به أن يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، التقوى نقرأه في كتاب الله هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال الله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. معنى ذلك أن كل مؤمن متقي، والمتقي العامل بما أمر به والمنتهي عما نهى الله عنه، فهو ولي من أولياء الله. يعني من كان مؤمنا ومتقيا لله تبارك وتعالى فهذا ولي، ليس معناها الولاية لأناس معينين لهم علامات ولهم يعني طقوس تؤدى لهم، وإنما الولي كل مؤمن متقي. وعرفنا أن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يؤديه. ومن فضل الله ورحمته أن جعل الأوامر التي يكلف بها عباده لا يكلفون إلا ما يطيقون. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما قال تجيبون ما أمرتكم به كله، لأنهم قد لا يستطيعون. الأمثلة كثيرة وواضحة، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت أمرت بركن أركان الإسلام وهو الزكاة، أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام. هذه الأوامر أمرت بها، إذا لم تستطيع فليس عليك أن تؤديها لأنك لا تستطيعها. وهذا قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج ركن أركان الإسلام، لكن ما استطعت، ليس عندك مال، ليس عندك قدرة بدنية ولا مالية، والطريق غير آمن، هذا يسقط عنك. إذن أنت تكلف ما تستطيعه، إذا أمرت بأمر فتأتي بما تستطيعه. الزكاة ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. هناك أمور لا بد منها، يعني أن نطلب الشهادتين، هذا هو الأصل، لأن الإنسان لا يدخل الإسلام إلا بالشهادة، وكذلك الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الشهادة لله بالوحدانية أنك تعبده وحده لا شريك له، تعبده وحده لا شريك له. والعبادة كما قلنا ليست الصلاة وحدها، وإنما الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والتوكل والاستغاثة، هذه كلها عبادة. إذن أنت تعبد الله وحده، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله تطيعه في كل ما أمرك به. كلما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك أن تطيعه فيه، ولكن لا تكلف إلا ما تستطيع. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ننتقل للنهي، قال: وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما قال فانتهوا عما تستطيعون، لأن الله عز وجل لا ينهى الناس إلا عن شيء يستطيعون الانتهاء عنه، يعني ما نهاهم عن شيء وهم لا يستطيعون أن ينتهوا عنه. نذكر أمثلة وهي خفيفة وبسيطة وكل واحد يعرفها لكن ينسى. أنت نهيت عن الكذب، والكذب من الكبائر، هل تستطيع تقول أنا لا أستطيع أن انتهاء عن الكذب؟ نهيت عن شرب الخمر، تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر؟ نهيت عن السرقة، تقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن السرقة؟ إذن كل ما نهيت عنه أنت تستطيع أن تنتهي عنه، وهذا من فضل الله على عباده ورحمته، لا يكلفهم في الأوامر إلا ما يستطيعون. وأما المنهيات فعليهم أن ينتهوا عن جميع ما نهى الله عز وجل عنه، ولا يقول الإنسان أنا لا أستطيع أن أنتهي عن هذا بل أعمل كذا وأعمل كذا، هذا ليس له عذر، لأنه يستطيع أن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، عرفنا التقوى ومعناها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. هذا قوله ثم آتينا موسى الكتاب ليس في الترتيب الزمني، لأن موسى أوتي الكتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنزلت التوراة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا في الترتيب الإخباري. الله عز وجل يخبر عباده بعدما نهاهم عن هذه الأمور التي سبق ذكرها وأمرهم بما أمرهم به عز وجل، أخبر على أن موسى عليه السلام كتابه وما اشتمل عليه اشتمل على أمور عظيمة. فالله عز وجل بعد أن نجاه وقومه من فرعون الذي عمل معهم ما عمل، الله عز وجل امتن عليه بإنزال هذا الكتاب الذي هو التوراة. وهذا التوراة يعني فيه كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم، فيه كل ما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. نهاهم عن الشرك بالله عز وجل، وعن الربا،
وعن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن القتل، كما نجد في كتاب الله عز وجل أنه كتب عليهم القصاص، كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم، وأشياء كلها مذكورة في كتاب الله تشير إلى ما في التوراة وفي الإنجيل، سيأتينا ذكر الإنجيل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. موسى أحسن في عبادة ربه وفي العمل بما أوحاه الله عز وجل إليه، وكذلك الذين اتبعوه، فهذا إحسان من الله عز وجل لهم لأنهم عملوا بما أمروا به، فالله عز وجل أكرمهم وأحسن إليهم. ثم قال وتفصيلا لكل شيء، تفصيلا لكل شيء يعني كل ما يحتاجونه في دينهم ودنياهم جاء مفصل في هذا الكتاب الذي هو التوراة. وتفصيل لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، يعني هذا المقصود به اليهود الذين أنزل عليهم هذا الكتاب، يقول لعلهم حينما يكون هذا الكتاب بين أيديهم ويعملوا بما جاء فيه، لأن فيه البعث وفيه ذكر الحساب وفيه ذكر العقاب على كل من ارتكب ذنبا من الذنوب، قال لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، لأنه لو آمنوا بلقاء ربهم لامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، ولهذا لا يكون الإنسان منتهيا الانتهاء الكامل ولا ممتثلا للأمور التي أمر بها إلا إذا كان يؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب، لأنه يعلم على أنه إذا عمل هذه الطاعات فسيجازى عليها، إذا ارتكب تلك المعاصي فسيجازى عليها. ولهذا نجد ذكر الإيمان باليوم الآخر مقرونا في كتاب الله عز وجل في أكثر الآيات، إن لم نقل في الآيات كلها، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالله عز وجل قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، وهذا هو الغرض وهذه الحكمة من كونه يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به نفيا وإثباتا، يؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن يؤمن باليوم الآخر يؤمن بالله ويتبع أوامر الله ويجتنب عما نهى الله عنه، وأما الذي لا يؤمن بالبعث فما يهمه، لأنه كل عمله في هذه الدنيا يعمل ما يشاء وما يعتقد أن هناك بعث. ولهذا جاء الصراع الطويل العريض بين الأنبياء وبين أممهم في الإيمان بالبعث، كلهم يعني كل أمة أنكرت البعث، ما أمة من الأمم إلا أنكرت البعث، الذين بعث لهم الأنبياء ودعوهم إلى توحيد الله، فصار الخلاف بينهم في توحيد الله تبارك وتعالى، وصار الخلاف بينهم في قضية البعث، أذا متنا وكنا ترابا أئنا لمبعوثون، يقول كيف نكون ترابا نحن نعود مرة أخرى. ولهذا الرجل الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يفتت عظما في يده ويقول يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له نعم، يبعثك يحييك ثم يدخلك النار. ولهذا قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول هذا الإنسان الجاحد المنكر للبعث نسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله أولا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا يعني جاء بهذا العظم فتتو يقول كيف الله عز وجل يحيي هذا، وهو يقول لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما أنكر الإعادة مرة أخرى. من أين أوجد هذا الإنسان؟ قبل فترة، يمكن قبل 70 سنة، الآن فينا الكبير وفينا الصغير، ما منا ولا واحد موجود كلية. ثم أوجد الله عز وجل هؤلاء الناس من هذا الحيوان المنوي الصغير، أوجده الله عز وجل، بعدما أوجده أصبح خصيم لله تبارك وتعالى، يعني عندما يعني شبع على الطوق كما يقولون، فإذا هو ينصب العداوة لله عز وجل وينكره. ولهذا جاءت هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأ أول مرة. فلو تذكر الإنسان كيف أوجده الله عز وجل أولا لما استبعد أنه كيف يعيده؟ لأنه في عرف الناس، في عرف الناس أن الإعادة أهون من الابتداء في عرف الناس. وأما الله عز وجل لا فرق عنده بين الإعادة والابتداء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ذاك الرجل الذي أحرق أو أمر أولاده أن يحرقوه إذا مات، يعني رجل يعني ارتكب جرائم كثيرة في هذه الدنيا، ثم قال لأبنائه، والحديث في الصحيح، يعني يقول لأبنائه أنا أي أب لكم، ماذا صنعت لكم؟ صنع لهم كل شيء، يعني كل الأمور سهلها لهم، ثم قال لهم إذا مت فأحرقوني، ثم جعلوا نصف من هذا الرماد ذروه في البحر ونصف ذروه في البر، لأنه يقول الله عز وجل لو قدر علي يعذبني عذاب ما يعذبه أحد من الناس، يعني معترف بجرائمه ومعترف بأن الله عز وجل قد يتحصل عليه، قد يوجده، قد يعيده، قد يعذبه، لكن فكر في عقله وتفكيره وشيطانه، قال إذا عملت هذا العمل خلاص الله فين يجدك، يعني يحرق نصف ذرة في الماء ونصف في البر، خلاص تفرق. الله عز وجل قال للبر وللبحر، أمرهم بأن يجمعوا كل جهة تجمع ما فيها، فإذا هو رجل قائم بين يدي الله، قائم كما أوجده الله عز وجل. فقال له ما حملك على هذا، يعني على هذا العمل، قال مخافتك يا رب، فغفر الله له، لأن هذا الرجل وإن كان بتلك الصورة إلا أنه خاف من الله عز وجل، فعنده نوع من الإيمان بالله عز وجل، وأنه قد يعمل به ما يعمل لا ظلما له وإنما على أعماله. فلما قالوا ما حملك على ذلك، قال مخافتك يا رب، فغفر الله عز وجل له. إذن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إذا كان هذا الإنسان سار بهذه الصورة وأعاده الله عز وجل، فكيف في العظام كما يقول هؤلاء، من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وعرفنا على أن الإعادة أهون، ولكن لا فرق عند الله عز وجل بين الابتداء وبين الإعادة، لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم قال الله عز وجل عن هذا القرآن، يعني ذكر كتاب موسى وهو التوراة، وأن فيه ما سمعنا، أن فيه كل شيء، كل شيء مفصل فيه، الحلال والحرام وما يحتاجون إليه. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا الخطاب موجه للمسلمين في وقت نزول هذا الكتاب عليهم وإلى يوم القيامة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه البركة، فيه كل شيء، لم يفرط الله فيه من شيء كما قال الله عز وجل في آيات أخرى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، يعني لا تتبعوا السبل المتفرقة، لا تتبعوا سبل الشيطان، وإنما اتبعوا ما جاء في هذا الكتاب الذي هذا وصفه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وعرفنا التقوى بأنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال لعلكم ترحمون، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، وكل إنسان يتجه إلى ربه ويتوب إليه ويتوكل عليه ويعبده وحده، الله عز وجل لا يرحمه، لأنه لا حاجة له على العباد، وإنما العباد هم يحتاجون إليه. والله أخبر على أن العباد لو كفروا جميعا فالله عز وجل غني عنهم، لو كفروا جميعا فالله غني عنهم، فليس هو في حاجة إلى عباده، وإنما العباد هم في حاجة إليه. فما دمنا نحن في حاجة إليه فعلينا أن نعبده ونتوكل عليه ونطلب منه ما نشاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ثم أراد أن يقطع عليهم الحجة، يعني يقول الله عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ثم قال أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. هذا الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل فيهم الموجودون في عهده عليه الصلاة والسلام حينما كان يدعوهم إلى توحيد الله. يقول هذا الكتاب أنزلناه حتى لا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، والمقصود بالطائفتين اليهود والنصارى، يعني حتى لا تحتجوا يوم القيامة وتقولوا الكتاب إنما أنزل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، لا نعرف كتابهم ولا نعرف لغتهم، وإننا إلى ما أنزل إلينا الكتاب حتى تقوم الحجة علينا. فالله عز وجل يقول هذا الكتاب أنزل عليكم لتتبعوه حتى لا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رأسهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه. هذا الجانب الآخر، يعني إما تقولون ما أنزل علينا كتاب وأنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ونحن لا نفهم ذلك، أو تقولون لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى من تلك الأمتين اليهود والنصارى، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. نسمع ما قال الله عز وجل لهم على هذا الكلام الذي لو قالوا، قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، وهو هذا الكتاب، لأن الله قال فيه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله عز وجل يقول لهم يوم القيامة فقد جاءكم بينة، يعني أمر واضح من الله عز وجل يبين لكم ما ينبغي أن تعملوه وما ينبغي أن تقوموا به، من ربكم وهدى ورحمة. هدى يهديكم الطريق الصحيح، يهديكم الصراط المستقيم، ورحمة لكم لأن الله عز وجل يرحم عباده. فالكتاب هذا فيه الهدى وفيه الرحمة لكل من تمسك به وعمل به. ثم بين يقول فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، هذه آيات الله أنزلت عليكم، أي إنسان أظلم ممن يكذب بهذه الآيات؟ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف عنها بمعنى أنه أعرض عنها أو دعا غيره أو صد غيره، لأنه جاء في أول هذه السورة حينما قالوا عن القرآن أنه أساطير الأولين، ثم أخبر على أنهم ينأون عنه وينهون عنه. ينأون يعني يبتعدون بأنفسهم عن كتاب الله، وينهون الآخرين عنه، ينأون وينهون، يعني ينأى بنفسه وينهى غيره. في هذه الآية فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، لأنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن ما جاء به هو سحر وأنه كهانة إلى آخر ما قالوا، وهو مذكور في كتاب الله عز وجل. وصدف عنها يعني صدف بنفسه، أعرض عنها. قال الله عز وجل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، لأن الذي يكفر ويدعو للكفر هذا يضاعف له العذاب، لأنه لم يكتفي بكفره هو بل صد الآخرين عن سبيل الله عز وجل، فهؤلاء يزيدهم عذاب فوق العذاب لأنهم يستحقون ذلك. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أو بيّن في هذه الآيات بأن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزل من السماء كتاب مثله، بل هو مهيمن على الكتب جميعا. التوراة التي سمعنا وصفها وأن الله عز وجل لم يفرق فيها من شيء وأنه فصلها لموسى عليه السلام ولقومه، أخبر بأنه أنزل عليه هذا الكتاب وهو مهيمن على الكتب كلها، وكل ما في تلك الكتب كله مجموع في هذا الكتاب وزيادة في هذا القرآن، كل ما جاء في تلك الكتب فالله عز وجل ضمنه في هذا الكتاب وزيادة عليه. إذن هذا الكتاب مهيمن على الكتب جميعا، ولم ينزل مثله كتاب من السماء، ولم ينزل بعده كتاب، ورسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول إلى البشرية كلها، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عامة وشاملة للبشرية كلها، وكتابه كذلك. ومن هنا تكفل الله بحفظ كتابه، يعني لما كان هذا الدين آخر الأديان وأنه لا دين بعده، وهذا الدين يحتاج إلى شيء يحفظه، وحفظ هذا الدين في كتاب الله لأن الله لم يفرق فيه من شيء، تكفل بهذا حفظ هذا الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما تلك الكتب التوراة والإنجيل فالله عز وجل أنزلها على أولئك ليستفيدوا منها، ولم يتكفل بحفظها. لماذا لم يتكفل بحفظها؟ بين العلماء على أنها هي لتلك الفترة المحددة مع أولئك الناس الذين أنزلت إليهم، ففيها ما يكفيهم في دينهم ودنياهم. ولهذا كان يبعث نبيان في وقت واحد، كما تعرفون في قصة لوط وإبراهيم، إبراهيم نبي ولوط نبي في وقت واحد. هذا عنده أمور يأمر بها هؤلاء، وكذلك إبراهيم عنده الأمور الأخرى يأمر بها غيره، بمعنى أن كل نبي كان يرسل إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وسمعنا هذه الآيات التي فيها أن رسالته رحمة وأنها للعالمين جميعا. اليهود الذين خالفوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به قالوا: هو رسول إلى العرب، هذه دعواهم. ولا فرق بين اليهود والنصارى، كلهم بنو إسرائيل، كلهم بنو إسرائيل، واليهود والنصارى على مذهب واحد، لأن الإنجيل التي أنزلت على عيسى ما هي إلا تخفيف، وإلا هو مكلف بأن يعمل بما في التوراة، أي أن الله عز وجل كلفه وبعثه إلى بني إسرائيل للعمل بالتوراة، وأنزل عليه الإنجيل فيه تخفيف من الله عز وجل عن بعض الأمور التي كانت على بني إسرائيل فيها ثقل، فالله خفف عنهم بما أنزله على عيسى عليه السلام. فعيسى مرسل إلى بني إسرائيل، وبنو إسرائيل اليهود، وإسرائيل هو أبوهم، فكلهم أبناؤهم، فرسالتهم واحدة في الأصل. عيسى عليه السلام لما أرسله الله عز وجل وجعله آية لأنه أوجده من أم بلا أب، هذا الرسول خلقه آية وأعطاه المعجزات، ومنها إحياء الموتى والأكمة والأبرص، هذه كلها معجزات أعطاه الله عز وجل حتى يؤمنوا بها ويتبعوا. اليهود خالفوا وقالوا عنه أنه ابن زنا، قبحهم الله عز وجل كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه حينما جاءت مريم تحمله، قالوا: من أين لك هذا؟ لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الله عز وجل قد أعطاها الشيء الذي يرفع عنها الحرج التي هي فيه، لأنها كيف تأتي امرأة بمولود ولا أب له؟ فالله عز وجل أمرها أن تنذر صوما ولا تكلم إنسان، الصوم معناها السكوت لا تتكلم، فأشارت إليه لما سألوه: من أين لك هذا؟ أشارت إليه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ هذا طفل ما يتكلم. ماذا قال في أول كلمة؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. من أول لحظة نطق أنه عبد الله، إني عبد الله، وما قال إني ابن الله. اليهود غلوا، وطائفة من النصارى، يعني اليهود جفوا، وطائفة من النصارى غلوا في رسول الله في عيسى عليه السلام، وادعوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة. والله عز وجل أخبر في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم أيضا دعاهم باللطف، ألا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعني مع هذه الجريمة الكبرى وأنهم ادعوا لله ولد وادعوا له صاحبة، الله عز وجل يدعوهم أن يتوبوا إليه ويرجعوا عن هذه المعصية، ولكنهم لم يرضوا أن يرجعوا عن هذه المعصية. ثم ادعى اليهود أنهم صلبوه، قتلوه وصلبوه، والله عز وجل أخبر في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما شبه لهم. فاستمروا على عقيدتهم بأنهم قتلوا عيسى، وعيسى الله عز وجل رفعه إليه، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سينزل في آخر الزمان، وأنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير، الصليب الذي دعوا أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير الذي استباحه، وأنه سيحكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ينزل واحدا من أمة محمد ولا ينزل نبيا، يعني النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى فهو رفع وسينزل، ولما ينزل يكون واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله يعني يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية وإنما يقبل الناس الإسلام، هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فعيسى يعمل بهذه الأعمال ويحكم بالإسلام وليس ينزل نبيا. إذن الطائفتان الذين ورد ذكرهم هنا هم اليهود والنصارى، فالله عز وجل يمتنع على هذه الأمة ويقول هذا الكتاب أنزل إليكم حتى لا تقولوا يوم القيامة إنما الكتاب أنزل على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا هذا الكتاب لكنا أهدى منهم. ثم قال قد جاءكم هذا الكتاب الذي فيه الهدى وفيه النور، فمن تمسك بكتاب الله وعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له هذا الوعد من الله عز وجل بدخول الجنة. وذكرنا أكثر من مرة على أن العصمة لا تكون إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، يعني لا يكفي أن الإنسان يتمسك بالقرآن ويقول الله عز وجل قال ما فرقنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن، القرآن كل شيء فيه، ولكن السنة وحي من الله عز وجل مفصلة وموضحة ومبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن كما نعرف فيها أقيم الصلاة، أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ما في صلاة الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والفجر ركعتين، هذا ليس في القرآن، وإنما في الأمر بإقامة الصلاة. إقامة الصلاة بأعدادها وأوقاتها وأعمالها جميعا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته ليلة الإسراء والمعراج، ففرضت عليه هذه الصلوات ونزل وصلاها خمسا، صلى به جبريل عليه السلام خمس صلوات في أول الوقت، واليوم الثاني نزل وصلى به هذه الخمس صلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الحج بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما في القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والحج معناها القصد في اللغة، معناها القصد. ثم فيه وليطوف بالبيت العتيق، وليس فيه تطوف بالبيت سبع أشواط، ليس فيه الطواف بالبيت سبع أشواط، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بين هذا. وكما قلنا أن هذه الأفكار نشأت قديمة، ولهذا قال رجل لعمران بن حسين أنتم تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني واحد قال لبعض الصحابة في ذلك التاريخ تحدثوننا بأشياء لا نجدها في كتاب الله، يعني معناه أنه قرآني ويستفيد بالقرآن، فهو تعجب منه قال له أنت تقرأ القرآن؟ قال نعم. قال أنت وجدت في القرآن وليطوف بالبيت العتيق، كم تطوف بالبيت؟ هل تطوف سبع أشواط؟ ما يدري كم يطوف. قال وجدت أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، كم تصلي وكم تزكي؟ هل وجدت هذا في القرآن؟ قال لا. فقال عمن أخذتم هذا؟ ألم تأخذوه عنا ونحن أخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العصمة من الضلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة لمن أراد العصمة من الضلال، أما إذا أخذ الجانب وترك الجانب الآخر فهذا ليس عنده عصمة. وإنما يعصم من أخذ بالكتاب والسنة. نقرأ.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والألوهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
سمعنا الآن هذا التفصيل لهذه الجملة في أول هذه الآية، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني سبق قبل هذه الآيات أن المشركين حللوا وحرموا، وحرموا على ذكورهم أشياء، على نسائهم، على بناتهم أشياء وأحلوها للذكور، وعملوا أعمال كلها بعقولهم. فالله عز وجل يقول لنبيه: قل لهؤلاء الذين يحرمون ويحللون تعالوا أتلوا عليكم ما حرم عليكم ربكم. فتلا عليهم هذه الآيات التي سمعنا، بدأها بالنهي عن الشرك، والشرك هو أن يعبد مع الله غيره، والعبادة هي لله حق. ذكر الأمثلة التي سمعنا: كونك تعظم غير الله، وكونك تدعو غير الله، وكونك تذبح لغير الله، هذه كلها عبادة، فهذه الحقوق كلها لله عز وجل. من صرف منها شيئا لمخلوق فقد أشرك بالله، لمخلوق سواء كان حيا أو ميتا، لأن ما يسمون بالأولياء إذا كانوا أولياء فعليك أن تعمل مثل ما عملوا حتى تكون وليا، لأن الله أخبرنا عن الأولياء من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كنت مؤمنا بالله عز وجل غير مشرك به كما سمعنا في هذه الآية، وكذلك تتقي كل ما أمرت به فتعمل ما تستطيعه، وكل ما نهيت عنه تنتهي عنه، فأنت ولي. إذن لا نذبح للأولياء ولا ندعوهم ولا نستغيث بهم، لأن هذا كله شرك بالله عز وجل. إذن هو انتقل هذا حق الله. ولهذا لما كان معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة، يقول: هذا العلم هو عندي، هذا العلم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: حق الله أن يعبد ولا يشرك به شيء، وحق العباد على الله أن يتفضل على من لم يشرك به شيئا. يعني الحق من الله لعباده تفضل، وأما الحقوق التي هي على العباد فهي واجبة، يجب على الإنسان أن يعبد الله عز وجل. وكما قلنا أن العبد لو عبد العبادة الكاملة عمره كله فهذه لا توازي نعمة من نعم الله عز وجل عليه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. رسول الله الذي له مثل أجور الناس الذين تبعوه، وهو الذي قام الليل حتى تورمت قدماه، وهو الذي أخشى الناس وأتقاهم لله عز وجل، يقول عن نفسه أنه لا يمكن أن عمله هذا يدخله الجنة، وإنما يدخل بفضل الله ورحمته. لأنك لو حسبت على نعمة واحدة لذهبت هذه العبادة كلها التي تقوم بها، على نعمة البصر، على نعمة الهداية للإيمان، على أي نعمة من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن الحق الأول هو حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق.
ننظر كيف الآن بدأ بحقوق العباد، لأنه أولا ذكر حقوق الله عز وجل ثم بدأ بحقوق العباد. بدأ بمن؟ بدأ بالوالدين، وبالوالدين إحسانا. الوالدان هم السبب في وجودك، فعليك أن تحسن إليهم. ولهذا الله عز وجل قرن حقهما بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يعني كلمة أف هذه الكلمة لا يظن الإنسان يعني ليست شيء، هذه تؤثر على الوالد. إذا نهيت الوالد أو الأم بمثل هذه الكلمة فهذا عقوق، هذا عقوق للوالد، فضلا عن أنك تتكلم عليهم. وقد يصل الأمر ببعض الشباب هداهم الله إلى سب آبائهم، فينبغي للمسلم أن يعلم حقوق العباد. إذن من حقوق العباد أول حق بدأ الله به عز وجل حقوق الوالدين. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجنة تحت أقدام الأمهات، وقال رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة. رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه إما الأب أو الأم ولم يدخله الجنة. إذن الجنة تحت أقدام الأمهات، فعلى المسلم أن يطيع والديه وأن يحسن إليهما بجميع أنواع الإحسان، كما سمعنا في هذه الأمثلة القصيرة من الأقوال الكريمة الحسنة. يعني الله عز وجل قال يعني في التلطف لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني قل لهما قولا كريما وتلطف معهما، فتأتي وتحسن إليهما بالقول وبالفعل. كل واحد من الآن عنده أولاد، ينظر ماذا يصنع مع أولاده من صغرهم، ولا سيما الأم ماذا عملت معك. إذا كانت الأم هذا عملها معك، فكيف بعدما تصل إلى الدرجة اللي هي في حاجة إليه بعد ذلك تسيء إليها؟ ولهذا الرسول أوصى بحق الأم أكثر من حق الوالد. حينما سئل من الرسول عليه الصلاة والسلام من ذاك السائل وقال من أحق بصحبتي، قال أمك، ثم قال ثم من، كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال أباك. وكما قلنا هذا ليس يعني نقص لحق الوالد، ولكن هذا بيان لحق الأم التي حملته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حملته وهنا على وهن، وعند الولادة عند الطلق تكاد تفقد روحها، فإذا انتهى الولد تنسى نفسها وتسأل القابلة عن الولد هو حي ولا ميت، يعني تنسى نفسها. ثم قد يكون الولد كبيرا، قد يكون فيه شيء، إذا كانت أمه موجودة ما تزال تتحسر عليه وتشفق عليه وترحمه، وينبغي الإنسان أن يرحم والديه، لأنه إذا رحمهما نال هذا الأجر العظيم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من ذكور وإناث من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقكم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة. وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى.
يعني هذه عادة جرت عند الجاهلية، يعني وأدى البنات وقتل الأولاد عموما. الله يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاك، يعني من فقر، يعني خوف من الفقر، فبين على أن رزقهم على الله، نحن نرزقهم إياهم. فكان في الجاهلية يذبحون يقتلون الأولاد خوفا من الفقر، يعني الذكور، وكذلك الإناث خوفا من العار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني مصيبة تأتيه، مصيبة عظيمة، إذا بشروا قالوا زوجتك ولدت لكن ولدت بنتا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود وهو كظيم يتوارى من القوم ما يريد أحد يراه أنه جاءته بنت، ماذا يصنع؟ هل يقتل هذا المولود أو يدسه في التراب؟ إذن كانوا يقتلون الأولاد يعني خشية من الفقر، ويقتلون البنات لهذه المشكلة التي خشية من العار. الأمور تغيرت في آخر الزمن، أليس كذلك؟ الآن البنات وما يحدث في هذه الدنيا تغير الوضع، يعني في الجاهلية يخشى العار، وأما الآن فهذا عندنا النوادي المعروف في الدنيا نوادي العراة، رجال ونساء يعملون مثل هذه الأعمال، وفي الجاهلية كانوا عراة يحدث منهم ذلك حتى في طواف الكعبة، لأن الشيطان لبس عليهم وقال هذه الثياب أخذتموها إما غصبا وإما سرقة، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فماذا يصنعون؟ أمرهم أن يرموا ثيابهم الرجال والنساء ويطوفوا بالبيت عراة. ولهذا يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله، هكذا كان في الجاهلية، ونحن الآن في الجاهلية أو في جاهلية القرن 20 من هذا النوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.